أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة، حيث قسموا الشبهات الموضوعية التحريمية بلحاظ جريان البراءة فيها وعدمه على عدة أقسام. القسم الأول: ما إذا كان النهي عن الطبيعة على نحو الإطلاق الشمولي، كقوله لا تكذب، فتكون حرمة الكذب منحلة بعدد أفراد الكذب. فهنا لا إشكال عند الكل في أنه لو شك في مصداق هذا الحرام من نحو الشبهة الموضوعية فتجل براءة عن حرمته كما تجي أصالة الحلم. نعم، إن كانت الشبهة مفهومية فإن كانت الشبهة المفهومية مما يرفعها ويرفع الشبهة عنها الفقيه فيرجع إليه لرفع الشبهة المفهومية وتعريف الكذب مثلا. هل الإخبار بخلاف الواقع هزلا كذب أم لا، مع نصب القرينة المتصلة على الهزل؟ هذه شبهة مفهومية فلا بد من الرجوع فيها إلى الفقيه، ولكن في الشبهة المصداقية تجري البراءة وأصالة الحل. إلا إذا كان هناك أصل موضوعي حاكم على أصالة الحل، كما لو شك في سمك أنه هل يوجد له فلس أم لا، فمن يعترف بجريان الاستصحاب في العدام الأزلية كالسيد الخوئي والسيد السيستاني فيجري استصحاب عدم كونه ذا فلس من نحو الاستصحاب في العدم الأزلي، وبذلك يثبت حرمة أكل هذا السمك المشكوك الفلس. ومن لا يعترف بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي كالسيد الخميني فيرجع إلى أصالة الحل والبراءة عن الحرمة. لأجل فهم نكتة جريان البراءة في هذا القسم، تعرض الأعلام لضابط جريان البراءة. قالوا إن كان الشك في الشبهة الموضوعية يرجع إلى الشك في التكليف الزائد فهنا تجري البراءة. إن كان يرجع إلى الشك في الامتثال للتكليف المعلوم هنا تجي قاعدة الاشتغال. في مثال تحريم الكذب الشك في كون كلام مصداقا للكذب يعني أنه يشك في تعلق الحرمة به، وهذا شك في التكليف الزائد فتجري البراءة. وأما إذا نهي الإنسان عن النوم كما يقول السيد الخائي: من يتيمم قبل طلوع الفجر في شهر رمضان لعدم وجدانه للماء لا بد أن لا ينام حتى يطلع عليه الفجر. هذا رأي السيد الخوي طبعا، ليس رأي السيد السيستاني، لأن السيد الخوي يعتقد أنه بمجرد أن ينام يبطل وينتقض تيممه حتى لو كان تيممه بدلا غسل. فيحرم عليه النوم. هذا يضطجع في السرير يقول إن شاء الله ما أنام، هنا لا تجدي البراءة لأنه شك في تحقق مصداق النوم، ولكن مآله إلى الشك في الامتثال وليس شكا في تكليف زائد. نعم، لو قلنا بجريان الاستصحاب الاستقبالي كما يقول به السيد الخائن يمكن إجراء الاستصحاب الاستقبالي في أنه لا ينام، فإن غلب عليه النوم بعدما يستيقظ يقول قشمرني هذا الاستصحاب فأنا معذور. لكن من لا يعترف بجريان الاستصحاب الاستقبالي كصاحب الجواهر وفي المعاصرين السيد الزنجاني والشيخ الفياض، فلا بد أن يقوم من السرير حتى يطمئن بأنه لا يغلب عليه النوم. فإذا صار الضابط لجريان البراءة أنه كل ما كان الشك في المصداق يؤدي إلى شك في تكليف زائد فهنا تجري البراءة عن هذا التكليف الزائد، وكل ما كان الشك راجعا إلى الشك في الامتثال لتكليف معلوم هنا تجري قاعدة الاشتغال. قبل أن أتعرف لتفصيل بيان هذا الضابط أتعرض لكلام الإعلام حول أنه هل تجري البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية؟ أو لا بد من إجراء البراءة الشرعية؟ صرح الشيخ الأنصاري بجريان البراءة العقلية حتى في الشبهات الموضوعية إذا كان الشك فيها يؤدي إلى الشك في التكليف الزائد. وهكذا صاحب المعالم وصاحب القوانين وصرح بأن البراءة العقلية تجري في الشبهات البدوية بعد الفحص ولا تجري في الشبهات البدوية الموضوعية قبل الفحص، بينما أن الشيخ الأنصاري لم يقيد جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية بأن تكون بعد الفحص. المحقق الإيرواني والسيد البروجردي أنكر جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية حتى بعد الفحص. وحاصل كلامهما أن ما هو من شأن المولى هو بيان الجعل الكلي، وليس من شأنه بيان مصاديق ذلك الجعل. فقبح الإيقاب بلا بيان يعني قبح الإيقاب بلا بيان من الشارع يناسب شأنه، ولا يناسب شأن الشارع التدخل في الموضوعات. السيد البروجردي أضاف إلى ذلك فقال: لو كان المقصود من البيان البيان على الكبرى والصغرى، البيان على كبرى الجعل وصغريات ذلك الجعل، فإذن لماذا لا تتمسكون في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل بالعام؟ لماذا هناك لا تقبلون أنه لم يتم البيان على التخصيص في هذا المورد المشكوك؟ المولى قال: أكرم كل عالم، وقال: لا تكرم العالم الأموي. نشك أن هذا الرجل عالم، العالم من بني أمية أو من غيرهم، لماذا لا تقبلون جواز التمسك بعموم أكرم كل عالم لإثبات وجوب إكرام هذا العالم المشكوك كونه أمويا بحجة أنه لم يتم البيان بالنسبة إليه؟ لكن أنتم تقولون البيان المتناسب للشارع هو بيان الجعل الكلي، وقد بين الجعل الكلي ببيانين: يجب إكرام العالم، يحرم إكرام العالم الأموي. لكن من يقبل البراءة العقلية في الشبهات الحكمية أو يعوض عنها بالبراءة العقلائية المنظار مثلنا، خلافا للسيد الصدر الذي لا يعترف لا بالبراءة العقلية ولا بجريان البراءة الوقلائية بالنسبة إلى المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، فإنه في راحة من هذا البحث ولا يقبل البراءة حتى في الشبهات الحكمية بعد الفحص، فكيف بالشبهات الموضوعية؟ لكن من يقبل جريان البراءة العقلية أو العقلائية في الشبهات الحكمية بعد الفحص، فلا مانع عنده من إجراء البراءة في الشبهات الموضوعية بعد الفحص. أما ما ذكره السيد البروجردي والمحق الإيرواني من أن البيان المناسب لشأن الشارع هو بيان الجعل الكلي، وهذا البيان موجود، وإنما نشك في صغراه ومصداقه. نقول أولا ننقض عليكم بما إذا شك بنحو الشبهة الحكمية في حكم شرعي واحتمل أنه تم البيان عليه من قبل الشارع، وإنما ضاع هذا البيان الشرعي بسبب ظلم الظالمين وكتمان العالمين كعلماء سوء، أخاف يشملنا في هذه الأيام قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فد واحد يطلع بالتلفزيون يمدح فلان ويزور على الإمام الصادق أنه قال من لا يقول بأن هذا صديق فلا صدقه الله، وكلنا ساكتون. ما أقول نسبب فوضى، لكن نظهر الكراهة كما قال السيد السيستاني. لا أن نسكت، فالشخص جاهل يجي ويسيء الأدب لشخص من كبارية بعض الفرق الإسلامية، ولكن شلون يجبرون؟ يجيبون عالم منهم ويحكي بكل صراحة أنه في وفاة الإمام الصادق عليه السلام، في يوم وفاة الإمام الصادق، أنه هذا كان صديق والإمام الصادق قال صديق، فقيل له: أنت تعتبره صديق؟ قال: نعم، ومن لا يراه صديق فلا صدقه الله. وإلى الله المشتكى. على أي حال، نرجع إلى بحثنا الأصولي. نقول أولا ننقض عليكم أيها المحق الإيرواني والسيد البروجردي، أنتم تقولون البيان متناسب للشارق الصدر بصدور الخطاب الكلي منه تعالى، لكن إذا احتملنا أن هذا البيان قد خفي علينا بسبب ظلم الظالمين وكتمان العلماء السوء، هنا لماذا تتمسكون بالبراءة العقلية؟ الشارع شي سوي؟ صدر بيان قال فلان من روى حديثا عن النبي أضربه بالصوت، وابن عباس بعد فترة نقل حديثا عن النبي فاعترض عليه: لماذا لم تكن تنقل هذه الأحاديث سابقا؟ قال: خوفا من صوت فلان. البيان المتناسب مع الله سبحانه وتعالى ومع نبي صدر لكن أخفاه الظالمون وكتمه علماء سوء أعاذنا الله شرهم. هنا لماذا تتمسكون بالبراءة العقلية؟ وثانيا قبح العقاب بلا بيان، قلنا مرارا إن أريد من البيان في العلم، يعني إذا لا تعلم بالتكليف فيقبح عقابك، هذا خطأ محض. الشبهة الحكمية قبل الفحص، لا علم فيه بالتكليف ولا يقبح عقاب من خالف التكليف في الشبهة الحكمية قبل الفحص، مع أنه لا يعلم بالتكليف. لا ندرك بوجداننا الفطري أنه يقبح عقابه بل لم يحصل له العلم بالتكليف، فلا بد أن يراد من البيان الحجة، والحجة يعني المصحح للعقاب، ما يحتج به المولى على العبد أن يكون مصححا للعقاب. فترجع هذه القضية إلى قضية ضرورية بشرط محمول، يقبح العقاب مع عدم مصحح للعقاب. إذا لم يكن هناك مصحح للعقاب فيقبح العقاب. هذه قضية ضرورية بشرط المحمول. فلا واقع لها، قضية فارغة لا معنى لها ككل قضية ضرورية بشرط المحمول، كقولنا الجالس جالس القائم قائم. فلا بد أن نلحظ بوجداننا أنه إذا تم البيان على الجعل الكلي ولم يتم البيان على تحقق مصداقه وفحص المكلف ولم يحصل له العلم بتحقق مصداقه فارتكب، قال له المولى لا تشرب النجس، شك أن هذا المائع نجس أم لا، فحص ولم يعلم بكونه نجسا فشربه، هل نحس بوجداننا أنه يحسن عقابه لو تبين أنه كان نجس أو لا؟ نحن بوجداننا العقلاء ندرك أنه يقبح عقابه، لأنه يقول للمولى أنت لم تأمرني بالاحتياط، فلو كان لا يقبح عقابه فلا يقبح عقاب من ارتكب الشبهة الحكمية بعد الفحص، وهذا خلاف مبنى المشهور وخلاف مبنى المحقق رواني والسيد البروجردي من جريان البراءة في الشبهات الحكمية بعد الفحص. كل من يحس بأنه يقبح عقاب من شرب النجس لجهله بعد الفحص بحرمة شرب النجس، فيدرك بالضرورة قبحة عقاب من شرب الماء النجس مع شكه في كونه نجسا وإن علم بكبرى تحريم شرب النجس. وأما ما ذكره السيد البروجردي من أن من يقول البيان بمعنى البيان على الكبرى والصغرى، فلماذا لا يتمسك في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل بالعموم؟ نقول يا سيدنا هذا عجيب منكم، أنت كعالم فذ ومرجع كبير، عجيب هذا الكلام من عندكم. العام حينما يقول المولى أكرم كل عالم كاشف عن الجعل الكلي، وحينما يلحقه مخصص منفصل فيقول يحرم إكرام العالم الأموي
فيكشف عن ضيق ذلك الجعل، كما أن المخصص لا ينظر إلى مصاديق العالم الأموي، فكذلك العام لا ينظر إلى مصاديق الجعل العام، فكل منهما ناظران إلى الجعل الكلي. وحيث انكشف من خلال الخطاب الخاص ضيق الجعل الكلي، يجب إكرام العالم ليس مطلقا، وإلا لازم التهافت، أكرم كل عالم، يجب إكرام كل عالم ولو كان أمويا، هذا يجب التهافت. فلا بد أن يكون الجعل مقيدا بأنه يجب إكرام كل عالم ليس بأموي. وبعدما أحرزنا ضيق الجعل، والخطاب ليس ناظرا إلى المصاديق لذلك الجعل، فكيف نتمسك بذلك الخطاب لإثبات وجوب إكرام هذا العالم الذي نشك في كونه أمويا بعد كونه شبهة مصداقية لذلك الجعل المنكشف بسبب خطابين؟ فإذا نحن طبعا لم نصل إلى قبه الإقامة إلى بيان كحكم عقلي، ولكن اعترفنا بالبراءة الأقلائية، وأن الأقلاء غافلون عن الفرق بين المولى الحقيقي والموالي الأقلائية. في الموالي الأقلائي يجرون البراءة كما اعترف به السيد الصدر، على رسلهم يجرون البراءة في الشك في الأحكام الشرعية للمولى الحقيقي، ما يفكرون أنه شتان بين المولى الأقلائي والمولى الحقيقي، يجرون البراءة حسب مرتكزاتهم على رسلهم، والشارع سكت لم يردعهم. فهذا يكشف عن رضاه وإمضائه لتلك البراءة الوقلائية التي لو لم يكن يقبلها الشارع لكان سكوته هنا عن ردع ذلك المرتكز يشكل خطرا على أغراضه. فنحن نعترف بالبراءة الوقلائية، ولكن يقع الكلام في أن هذا النزاع بيننا وبين السيد الوروجردي والمحقق الإيرواني هل له ثمرة؟ وقحوا قل لا تجي البراءة العقلية، نبطل أحكام العقل نرجع إلى البراءة الشرعية، أو لا أكو ثمرة لهذا النزاع؟ أنا أذكر بعض الثمرات لهذا النزاع في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.